لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ألقى واعز القصر الرسولي الأب روبرتو بازوليني تأمله الأول لزمن المجيء في قاعة بولس السادس بالفاتيكان بحضور الأب الأقدس تحت عنوان باب الدهشة. يستهل تأمله بالقول: خلال زمن المجيء تجعلنا الليتورجية نستمع إلى العديد من النصوص النبوية التي تهدف إلى جعلنا نجد الدهشة مشددا إزاء سر التجسد. مجيء الرب يسوع وعودته للعالم والتاريخ، إنها قراءات مليئة بالسحر والرجاء. الشجاع حيث يحاول الأنبياء، أشخاص اختارهم الله ودعاهم لكي يعطوا صوتا لكلمته، أن يعيدوا إحياء الشعب من خلال إشعال رؤى ووجهات نظر غير مسبوقة. تابع واعز القصر الرسولي يقول: ليس هناك ما هو أضعف من الكلمة، إذ لها ثلاثة أوجه من الضعف: إنها ريح تهز، محدودة المسافة، ومحصورة في حدود اللغات، ذات أمد لحظي، وتخضع لاضطرابات لا حصر لها. هي ضعيفة لأنها موجهة إلى القلوب البشرية المخدرة أو المتعبة أو العنيدة أو الجبانة. هي ضعيفة لأن الذين عليهم أن يلتفزوا بها قد يهربون مثل يونان أو يصمتون مثل إرميا، لأن الذين يجب أن يسمعوها قد يغلقون آذانهم أو يقسون قلوبهم، لأنه عندما يتم التلفظ تتوقف عن الوجود. إن رسائل الأنبياء لا يمكن الإصغاء إليها بسطحية أو تلهي، وقوتها هي كبيرة لدرجة أنها تستبعد أي إمكانية لا مبالاة. فالذين يتلقونها يجدون أنفسهم عند مفترق طرق بين الانفتاح والقبول أو الانغلاق والرفض. هذا الأمر كان يصلح بالنسبة لإسرائيل في العصور القديمة، ولا يزال يصلح بالنسبة لكم للكنيسة اليوم. تابع واعز القصر الرسولي يقول: هذا هو التحدي الذي يدعونا زمن المجيء لمواجهته، أن نتنبه لحضور الله وعمله في التاريخ، وأن ننقذ دهشتنا لما لا يستطيع أن يحققه في حياتنا وفي تاريخ العالم فحسب، وإنما بشكل خاص لما زال يرغب في أن يحققه فيهما. خلال أكثر من 30 سنة من حياته الخفية في الناصرة، فهم يسوع هذا الرجاء بعمق، بدرجة أنه عندما أعلن الإنجيل للعالم الأول مرة اختار أن يبدأ بهذه الكلمات بالذات: تم الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالبشارة. ولكي نعد أنفسنا للإصغاء إلى الأصوات النبوية التي ترشدنا في كل مجيء نحو الاحتفال بعيد الميلاد، وهذه السنة أيضا نحو بداية سنة اليوبيل المقدسة، يمكننا أن نوجه أنظارنا شخصيتين نسائيتين، أليصابات ومريم العذراء، وفي خبرتهما الإنسانية والروحية يتكثف الموقفان الأساسيان للذان يسمحان للكلمة النبوية أن تولد فينا ديناميكية خلاص حقيقية. أضاف واعز القصر الرسولي يقول: بحسب التسلسل الزمني للأحداث الذي رتبه الإنجيل لوقا بعناية، فإن دخول أليصابات إلى المشهد يمهد له إعلان ولادة يوحنا المعمدان الموجه إلى زوجها زكريا، بينما كان يقوم بخدمته الكهنوتية في الهيكل في أورشليم. تراءى له ملاك الرب قائما عن يمين مذبح البخور، فاضطرب زكريا حين رآه واستولى عليه الخوف، فقال له الملاك: لا تخاف يا زكريا، فقد سمع دعاؤك، وستلد لك امرأتك أليصابات ابنا فسمه يوحنا، وستلقى فرحا وابتهاجا، ويفرح بمولده أناس كثيرون، لأنه سيكون عظيما أمام الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويرد كثيرا من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمامه وفيه روح إيليا وقوته، ليعطف بقلوب الآباء على الأبناء، ويهدي العصاة إلى حكمة الأبرار، فيعد للرب شعبا متأهبا. فقال زكريا للملاك: بما أعرف هذا وأنا شيخ كبير وامرأتي طاعنة في السن، إن الشك مفهوم، كيف يمكن لزوجين مسنين الآن أن يلدا طفلا؟ ومع ذلك فإن جواب رئيس الملائكة جبرائيل واضح وفوري في رغبته أن يعرف، أي أن يفهم هذا الاقتراح الذي يبدو مستحيلا من الله. كشف زكريا أن قلبه حائر ولا يستطيع أن يؤمن، وبسبب عدم الإيمان هذا سيبقى أبكم ولا يستطيع أن يتكلم قبل يوم معين، لن يتزامن مع ولادة يوحنا بل مع لحظة ختانه بحسب ما تنص عليه الشريعة. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: وجاءوا في اليوم الثامن ليختنوا الطفل، وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه، مع أن زكريا كان يعلم أن اصن الطفل لن يكون اسمه هو بل يوحنا، إلا أن الجيران والأقارب الذين توافدوا إلى الحفل أصروا على اتباع التقاليد واقترحوا أن يسموه باسم أبيه، ولكن تدخلت أمه قائلة: لا، بل يسمى يوحنا. إن اللا التي قالتها إليصابات التي تضع مصير يوحنا بين يدي الله تذكرنا بأن لا شيء ولا أحد مشروط بتاريخه وجذوره فقط، بل هو مشروط أيضا بنعمة الله. وبالتالي فكل قصة بشرية بأنوارها وظلالها ليست ثابتة أبدا في كتاب كتب مسبقا بعدد صفحات محددة مسبقا، وإنما بالانفتاح على الإصغاء لكلمة الله وبتعلم التعرف على عمله وعنايته يمكننا أن نكتشف أن الأفضل لم يأتي بعد، إن الأيام الأجمل ما زالت أمامنا، وأن مغامرة الحياة قد بدأت للتو، إذ كنا قد رأينا في إليصابات كيف أنه من الضروري أن نعرف كيف نقول لا للاستمرارية الظاهرة للأشياء والعلاقات. يمكننا أن نرى في مريم ابنة الناصرة ضرورة أن نعرف كيف نقول نعم لحداثة الله، وأن نصوغ موافقة حرة وفرحة لمشيئته. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: وفي الشهر السادس أرسل الله الملاك جبرائيل إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم، فدخل إليها فقال: افرحي أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. وفي وصف اللقاء السري الذي تم في البشارة يصف الإنجيل اقتراب الملاك من مريم بأنه دخل إليها. إذن لا يبدو أن مهمة الملاك هي مجرد الدخول إلى مكان مادي، بل الدخول إلى قلب مريم بدون أن يقتحم بأي شكل من الأشكال أبواب جهوزيتها. إن الكلمة لا تحتاج إلى شيء آخر أن تعبر أبواب جهوزيتها وتبلغنا إلى ذلك المكان الذي يمكن أن يتطور فيه الحوار مع الله في حرية متبادلة. إن كلمة الله تعمل فينا كالسيف الحاد الثاقب القادر على الوصول إلينا في النفس، في مركز ذواتنا، هناك حيث تقف كل مفاصيل حياتنا في توازن هش. هذا المكان الحميم والذي غالبا ما يكون غريبا حتى عن ضميرنا هو بالتحديد قلبنا، حيث تظهر هويتنا في عيني الله عارية ومعروفة بشكل كامل. نحن نخاف من هذا اللقاء لأن نعلم أن نظرة الله يمكنها أن تهدم فجأة كل يقين وتجعلنا نفقد السيطرة على حياتنا، وفي الوقت عينه نحن نرغب بشدة في هذا اللقاء لأننا نعلم جيدا أننا في نظر الله فقط سنتمكن أخيرا من التعرف على أنفسنا في نور جديد، نور الحب العظيم القادر على تجديد كل شيء. أضاف واعظ القصر الرسولي يقول: فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، فقد نلت حظوة عند الله، لقد دعيت مريم لكي تتخطى الخوف الذي تعيشه، لأن ما يريده الله أن يقترحه عليها هو في الواقع شيء متوافق جدا مع النعمة التي كان قلبها ينشدها. ستحملين وتلدين ابنا فسميه يسوع، سيكون عظيما وابن العلي يدعى، ويوليه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب أبد الدهر، ولن يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا ولا أعرف رجلا؟ إن هذا السؤال يختلف تماما عن السؤال الذي جعل زكريا أب كمان، لأن العذراء لا تريد أن تفهم مخطط الله بالتفصيل بل تريد ببساطة أن تشارك فيه بحرية ووعي. رياضة تطرح سؤال وتقوم بما يشير بشكل لا لبس فيه إلى شغفنا بمقترح يتم إبلاغنا به. فأجابها الملاك: إن الروح القدس سينزل عليك وقدرة العلي تظللك، لذلك يكون المولود قدوسا وابن الله يدعى. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: إذ اكتشفت إنها مفيدة لله ولخلاص العالم، قررت مريم أن تودع الرسول السماوي من خلال فعل بصيغة المفعول به: فليكن لي. بهذه الطريقة تعلن مريم كل حماسها للدعوة التي نالتها، فهي لم تحني رأسها في موقف المتواضع المتأثر الذي غالبا ما نتقبل به الأمور متظاهرين بالاقتناع والرضا، بل هي تقول للملاك: ما اقترحت علي أن أقبله. في الواقع أنا التي تريده وتختاره. هكذا يتفعل القلب الطاهر الممتلئ بالدهشة عندما يسمع الكلمة ويقبلها فيصرخ بالطبع. إن مريم لم تسمع بأن يتم توسلها وأن يتم إجبارها، ولكنها تبنت بفرح ما اقترحه عليها الملاك أن تؤمن به. وهكذا انتزعت من الله الابتسامة الأخيرة وعلمته أنها لم تعد مبادرة السماء وحدها هي التي تجمع بين البشري والإلهي، وإنما الأرض أيضا ترغب الآن في مصير الشركة نفسه، وإن كل الإعلانات التي نتلقاها في رحلة الحياة لا يمكنها أن تنتهي إلا بهذه الطريقة. عندما ينجح نور الله في أن يظهر لنا أنه في داخل الخوف مما ينتظرنا هناك أمانة الوعد الأبدي، يولد فينا العجب ونكتشف بأننا قادرين على أن نعلن أخيرا هانذا. وختم واعظ القصر الرسولي تأمله الأول لزمن المجيء بالقول: لكي ننطلق نحو عيد ميلاد الرب ونعبر باب اليوبيل برجاء حي، فإن أول حركة للقلب التي يجب علينا أن ننقذها هي الدهشة. ولكن لا يكفي أن نصغي إلى الكلمات الصالحة والصادقة والواعدة التي يخاطبنا بها الله باستمرار. علينا أولا أن نخفف من قساوة القلب وأن نقول لا لكل ما يهدد بأن يغلقنا ويثقلنا. الخوف والاستسلام والتهكم، بهذه الطريقة فقط يمكننا أن ننفتح على حداثة الله، فنقبل فينا بذرة إرادة الصالحة للجميع. وإن سمحنا للدهشة بأن تجدد قلوبنا، سنعرف كيف ننظر إلى كل شيء بعيون جديدة، ونتعرف على بذور الإنجيل الحاضرة في الواقع والمستعدة لكي تنبت وتحمل ثمار الله إلى العالم.
استقبل البابا فرانسيس اليوم الجمعة 6 من كانون الأول ديسمبر جماعة معهد الدراسات اللاهوتية سان باولو من مدينة كاتانيا في صقلية الإيطالية. وعقب ترحيبه بالحضور من أساتذة وطلاب إلى جانب المسؤولين، تحدث الأب الأقدس عن معهد الدراسات هذا باعتباره ثمرة للمجمع الفاتيكاني الثاني، حيث تأسس سنة 1969 حين قررت أبرشية شرق صقلية تأسيس فسحة للتكوين اللاهوتي أثبتت مع مرور الوقت فائدتها للكهنة والرهبان والعلمانيين، قال البابا. وتبع مشجعا جماعة المعهد على مواصلة هذه المسيرة، مواصلة السير معا من خلال تكوين يتميز بالتوسع وله القدرة على التأثير على حياة الكنيسة والمجتمع. ووصل الأب الأقدس أن المعهد وكلية اللاهوت في باليرمو الصقلية المندمجين معا يشكلان نموذجا يحفز الكنائس الأخرى على السير معا في هذا المجال. وأضاف قداسته أننا حين نتحدث عن الشركة فعلينا أن ندمج أيضا العلاقات بين المؤسسات التكوينية والتي تصبح هكذا مختبرات للشركة والرسالة يحفزها التأمل اللاهوتي. وذكر البابا هنا بأن الجمعية العامة لسنودس الأساقفة حول السنودسية قد شددت على البعد السينودوسي لخدمة اللاهوتيين والمؤسسات اللاهوتية. وتبع البابا فرانسيس مشيرا إلى أن معهدا لاهوتيا لا يمكنه أن يتجاهل المنطقة التي يتواجد فيها، وتحدث قداسته عما يقوم به المعهد خلال المسيرة الأكاديمية من خبرات كنسية تجعل الأطراف واحدا إلى جانب الآخر مع اختلاف الدعوات والمواهب وأسلوب التوصل إلى طرق جديدة للبشارة. وتبع الأب الأقدس واصفا هذا بعلامة أخرى من علامات الأزمنة التي يجب لمسها بحكمة، وأضاف أن هذا هو أسلوب المسؤولية المشتركة الذي تتدربون عليه اليوم، قال قدسته لضيوفه، أسلوب يجب أن يتواصل في الكنيسة من خلال تثمين مواهب الجميع. هذا أراد قداسة البابا التوقف عند تزايد أعداد الطالبات في المعهد المذكور مع مرور الوقت وبالتالي مشاركتهن في الجماعات الكنسية، وذلك في مسؤوليات رعوية وتعليمية وأكاديمية. وأضاف البابا أن هذه هي أيضا إحدى علامات الأزمنة، وذلك في منطقة أي صقلية غالبا ما كانت فيها المرأة لا تحظى بتثمين دورها الاجتماعي، إلا أن الأب الأقدس أراد من جهة أخرى تأكيد ضرورة عدم نسيان أن صقلية هي أرض الشهيدتين القديستين أغاثا ولوسيا، ووصف الباب القديستين ببذرة إيمان قوية قادرة على التجدد وقد أثمرت عن شهود جدد. وأشار قداسته هنا على سبيل المثال إلى الطوبويين جوزيبي بوليزي وروساريو ليفاتينو. وفي سياق الحديث عن صقلية توقف البابا فرانسيس عند تهديد المافيا والفساد، مشيرا إلى تأثير هذا على كبح التنمية وتراجع الموارد وما يترتب عليه من هجرة للشباب. وشجع قدسته على توفير فرص العودة إلى الصقلية للطلاب الذين أنهوا دراستهم في معهد الدراسات اللاهوتية. وشدد البابا في هذا السياق على حاجة صقلية إلى رجال ونساء قادرين على النظر إلى المستقبل بحكمة وعلى تكوين أجيال جديدة على الحرية والشفافية في العناية بالخير المشترك، وذلك للقضاء على الفقر بأشكاله القديمة والجديدة. ووجه البابا هنا الحديث إلى الشباب من بين جماعة المعهد موضحا أن في المسيح بالإمكان التصرف بشكل صحي وسعيد وبناء ملكوت المحبة والعدالة في هذا العالم، وشدد على أن بإمكان قلوبنا في اتحاد مع قلب المسيح القيام بهذه المعجزة الاجتماعية، قال البابا. هذا ودع البابا فرانسيس الحضور وانطلاقا من كون صقلية تقاطع طرق للشعوب ومقصدا للكثير من المهاجرين إلى الاستقبال وإلى أن يكونوا مبدعين في الأخوة، وهو ما سيكون مثمرا بشكل أكبر من خلال الحوار مع ثقافات وأديان شعوب المتوسط الأخرى التي تنظر إلى المستقبل برجاء. وشدد قداسة البابا على ضرورة ألا نطفئ رجاء هؤلاء الفقراء أي المهاجرين. وفي سياق الحديث عن الحوار وأهميته، شدد الأب الأقدس على ضرورة إنماء انفتاح على الحوار من أجل فهم أفضل للعالم الذي نعيش فيه، وأيضا من أجل انثقاف الإيمان. كما وأراد البابا فرانسيس التذكير بالاحتفال بعيد القديس نيكولا الذي يوحد الشرق والغرب، ودعا بالتالي الحضور إلى أن يستجيبوا هم أيضا إلى الدعوة التي وجهها قدسته إلى كل الكنائس والجماعات لمواصلة السير نحو الوحدة المرئية.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الجمعة السادس من كانون الأول ديسمبر في القصر الرسولي في الفاتيكان الراهبات الكرماليات سوري كارميليتاني مساجيري ديلو سبيريتو سانتو، وسلط الضوء في كلمته للمناسبة على الالتزام اليومي بخدمة البشارة. وقد تأسست هذه الجمعية الرهبانية في 30 من تموز يوليو عام 1984. وجه قداسة البابا فرانسيس كلمة أعرب في مستهلها عن سروره للقاء الراهبات القادمات من البرازيل ومن أنحاء في أوروبا بمناسبة زيارة حج إلى ضريحي الرسولين بطرس وبولس، وسلط الضوء على السنة اليوبيلية التي ستبدأ في 24 من كانون الأول ديسمبر. وأشار البابا فرانسيس إلى أن هذه السنة التي توشك على الانتهاء كانت أيضا سنة نعمة لهن، وذكر في هذا الصدد باحتفالهن في تموز يوليو بالذكرى 40 لتأسيس هذه الجمعية الرهبانية، وذلك تزامنا مع انعقاد مجمعهن العام 4. وتابع الأب الأقدس كلمته لافتا إلى أن هذه المناسبة هي جميلة لتذكيرنا بالالتزام اليومي بخدمة البشارة ونشر كلمة الله. وأشار البابا فرانسيس إلى أنه في جمعيتهن الرهبانية يرتبط الاندفاع الإرسالي للبشارة ارتباطا وثيقا بالتأمل وحياة الصلاة تتبع التقليد الكرملي العريق والجميل. وفي ختام كلمته أوكل قداسة البابا فرانسيس الجميع إلى حماية العذراء مريم سيدة أباريسيدا.
شارك أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، شارك في المجلس الوزاري 31 لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنعقد في مالطا، وألقى كلمة للمناسبة أكد فيها أن السلام ليس غياب الحرب وحسب أو الحفاظ على ميزان القوى، بل هو ثمرة لعلاقات الصداقة والحوار البناء والتعاون بين الدول في الإيفاء بالتزاماتها تماشيا مع القانون الدولي واحتراما لحقوق الإنسان. استهل الدبلوماسي الفاتيكاني كلمته ناقلا للمؤتمرين تحيات البابا فرانسيس، ومعربا عن امتنانه للجهود التي بذلها يان بورغ نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في مالطا. بعدها قال سيادته إنه مع اقتراب الذكرى السنوية 50 للتوقيع على اتفاقية هلسنكي لابد من النظر إلى الإنجازات المحققة والتحديات التي اختبرتها المنظمة في وقت نوجه فيه الأنظار نحو المستقبل بوضوح وحزم والتزام متجدد في البحث عن السلام والأمن والعدالة من فانكوفر إلى فلاديفوستوك. هذا ثم لفت رئيس الأساقفة جالاجير إلى أن اتفاقية هلسنكي هي تعبير عن الإدراك المشترك القائم بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة بأن السلام ليس غياب الحرب وحسب أو الحفاظ على ميزان القوى، بل هو ثمرة لعلاقات الصداقة والحوار البناء والتعاون بين الدول في الإيفاء بالتزاماتها تماشيا مع القانون الدولي واحتراما لحقوق الإنسان. تابع الدبلوماسي الفاتيكاني كلمته مشيرا إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تراجعا في الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء في المنظمة فضلا عن المواجهات الأيديولوجية والتغاضي عن المبادئ الأساسية التي تضمنتها اتفاقية هلسنكي. وأكد أن التراجع في فعالية المنظمة ومصداقيتها يعكس الوضع الجيوسياسي الأشمل، لاسيما فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. ولفت إلى أن الكرسي الرسولي مقتنع بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ما تزال تشكل منتدا فريدا لا غنى عنه من أجل حوار أصيل ومفاوضات مثمرة لدى اتخاذ القرارات. ولفت إلى ضرورة الحفاظ على المنظمة إزاء الحاجة الماسة إلى الحوار وخفض التصعيد. ختاما جدد رئيس الأساقفة جالاجر التعبير عن امتنانه للرئاسة المالطية متمنيا للرئاسة الفنلندية القادمة كل التوفيق، وأكد أن الكرسي الرسولي سيستمر في تقديم التعاون والدعم المطلوبين.
نشر مجلس أساقفة بنما الكاثوليك بيانا دعا فيه المؤمنين إلى المشاركة يوم الأحد القادم 8 من كانون الأول ديسمبر في يوم الصلاة من أجل الكنيسة في نيكاراغوا. وكان أساقفة أمريكا الوسطى وفي بيان تم نشره الأيام الماضية في إطار انعقاد جمعيتهم العامة قد دعوا إلى يوم صلاة من أجل الكنيسة في نيكاراغوا، وذلك الأحد 8 من كانون الأول ديسمبر 2024، وحثوا على الصلاة في كل أبرشية ورعية من أجل الكنيسة في نيكاراغوا كعلامة قرب ومحبة أخوية كما قالوا. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، ذكر مجلس أساقفة بنما في البيان الذي نشره ودعا فيه إلى الصلاة من أجل الكنيسة في نيكاراغوا الأحد القادم، ذكر بكلمات القديس بولس الرسول: فإذا تألم عضو تألمت معه سائر الأعضاء. وحث أساقفة بنما المؤمنين على الصلاة الأحد القادم 8 من كانون الأول ديسمبر من أجل الكنيسة في نيكاراغوا.
نددت منظمة العفو الدولية بمحاولات إسرائيل القضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في هذه القضية. في وقت تشدد فيه الدولة العبرية على أنها تتعرض لحملة من الأكاذيب وأنها تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس. جاء تنديد المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير أصدرته تحدثت فيه عن عمليات إبادة يشهدها القطاع بحق الشعب الفلسطيني، وطلبت من الجماعة الدولية عدم التواطؤ مع ما يجري، كما جاء في التقرير الذي لقي معارضة شديدة من الجانب الإسرائيلي. وقالت الأمينة العامة لأمنستي إنترناشنال أنياس كالامار، قالت إن التقرير جاء ثمرة أشهر من التحقيقات التي بيّنت أن الإسرائيليين يعاملون الفلسطينيين معاملة لا تليق بالبشر ولا تحترم كرامتهم، ما يظهر محاولة القضاء عليهم وتصفيتهم كما قالت. وأضافت أن المنظمة جمعت ما يكفي من الأدلة التي تظهر أن إسرائيل مارست وما تزال تمارس عمليات الإبادة في قطاع غزة. وقد تحدث التقرير عن استهداف متعمد للمدنيين والبنى التحتية المدنية واستخدام الأسلحة الثقيلة لقصف مناطق مكتظة بالسكان، مع الإشارة إلى العراقيل المفروضة على عمليات توزيع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري لأكثر من 90% من سكان قطاع غزة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.